لتقويض اتفاق وقف إطلاق النار. وحملت حماس الاحتلال كامل المسؤولية عن هذا التصعيد الخطر وتبعاته، واعتبرت مواقف الإدارة الأمريكية المنحازة إلى الاحتلال بأنها شراكة فعلية في سفك دماء الشعب الفلسطيني وتشجيع مباشرا على استمرار العدوان. هذا وكانت حركة حماس أكدت في وقت سابق لا علاقة لها بحادث إطلاق النار في رفح جنوب قطاع غزة، مشددة على التزامها باتفاق وقف إطلاق النار. من جانبها حملت حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية الإدارة الأمريكية مسؤولية استمرار جرائم الاحتلال في قطاع غزة، مطالبة الولايات المتحدة بإلزام الاحتلال بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بدلا من تبرير انتهاكاته. كما أكدت الحركة أن المجازر التي ارتكبها الاحتلال بحق المدنيين في القطاع خلال الساعات الماضية تمثل انتهاكا إسرائيليا واضحا للاتفاق إنسانيا وميدانيا. كما أشارت إلى التزام فصائل المقاومة ببنود اتفاق وقف إطلاق النار منذ اللحظة الأولى لإعلانه دون أي خرق. كشف تقرير أمريكي جديد عن أضرار بيئية غير مسبوقة في قطاع غزة، حيث خلف العدوان عشرات ملايين الأطنان من الأنقاض الملوثة بالمواد السامة وبقايا الذخائر. وتشير تقارير أن عمليات إزالة الركام والانهدامات البيئية قد تستغرق أكثر من 14 عاما وسط تحذيرات من تفشي أمراض نتيجة التلوث. تفاصيل أوفى حول هذا الموضوع في سياق تقريرنا التالي.
في غزة لا ينتهي الدمار بانتهاء القصف، فحتى صمت المدافع هناك يحمل في طياته صدى كارثة أخرى، كارثة صامتة تسمم الأرض والهواء والماء. تقرير أمريكي جديد يكشف أن حجم الضرر البيئي في قطاع غزة بلغ مستوى غير مسبوق في التاريخ الحديث، إذ خلف العدوان ما بين 50 إلى 61 مليون طن من الأنقاض، معظمها ملوث بمواد سامة وحتى بقايا بشرية عالقة بين الركام. برنامج الأمم المتحدة للبيئة يحذر بدوره من أن إزالة هذا الركام قد تستغرق أكثر من 14 عاما في وقت تتسرب فيه السموم إلى التربة والمياه الجوفية، مهددة حياة كل كائن في غزة. ومع تدمير أكثر من 85% من مرافق المياه والصرف الصحي، تصرف يومياً 100,000 متر مكعب من مياه الصرف غير المعالجة في البحر، فتختلط مياه البحر بالمجاري ويصبح الساحل الغزي بحراً من التلوث والموت البطيء. أكثر من 90% من مياه غزة اليوم غير صالحة للشرب، ما يخلق بيئة مثالية لتفشي الأمراض ويجعل الحصول على كوب ماء نظيف معركة حياة. 80% من الغطاء الشجري في غزة اختفى، آلاف أشجار الزيتون التي كانت رمز الصمود اقتلعت، وثلث الأراضي الزراعية جردت من خضرتها، ليصبح التجويع سلاحا آخر يستخدم ضد الغزيين. دراسة نشرتها صحيفة الجارديان البريطانية تشير إلى أن البصمة الكربونية للأشهر الأولى من العدوان مع إعادة الإعمار المستقبلية تتجاوز 31 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، أي أكثر من بعاثات دول بأكملها. هذا ليس ضررا جانبيا كما يصفه البعض، بل إبادة بيئية ممنهجة تقوض أسس الحياة في غرى دولار خلال العقد المقبل، فإن الثمن الحقيقي لا يقاس بالمال بل بالأجيال التي قد تنشأ على أرض فقدت قدرتها على الحياة.
دعت المنظمة الدولية للهجرة إلى حماية المدنيين في مدينة الفاشر والسماح بالوصول الإنساني الآمن وغير المقيد مع تزايد النزوح من المدينة. وحذر البيان من الانتهاكات للقوانين الإنسانية والدولية وحقوق الإنسان في الفاشر باستهداف المدنيين والبنى التحتية والعنف القائم على دوافع عرقية ضد النازحين. وأشارت المنظمة إلى أنه في غضون يومين فقط اضطر أكثر من 26,000 شخص إلى الفرار من المدينة بسبب القتال العنيف. وفي ذات السياق أفادت مصادر محلية بتنفيذ قوات الدعم السريع جرائم بشعة في الفاشر شملت عملية إعدام جميع المرضى في مستشفى المدينة. طالبت منظمة العفو الدولية بفتح تحقيق في الغارة الجوية التي شنتها القوات الأمريكية في 28 من أبريل 2022 على سجن في اليمن أسفرت عن مقتل أكثر من 60 مهاجرا أفريقيا محتجزا باعتبارها جريمة حرب محتملة. وجددت المنظمة دعوتها للتدقيق في الغارة الأمريكية على محافظة صعدة، مشيرة إلى أن الضربة بدت هجوما عشوائيا بعدما خلصت إلى عدم وجود هدف عسكري واضح. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. الرئيس بازشكيان يشيد بإفشال الشعب الإيراني لمخططات العدوان الأخير وبتضحيات الكوادر الطبية. مئة وأربعة شهداء بعدوان إسرائيلي على قطاع غزة، وحركتا حماس والجهاد تحملان أمريكا مسؤولية الخروق والتداعيات. منظمات دولية تدعو لحماية المدنيين بالسودان، ومصادر محلية تقول إن الدعم السريع ترتكب مجازر بشعة في الفاشر. بهذا مستمعينا الكرام وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. للمزيد من الأخبار وآخر التفاصيل والمستجدات السياسية والميدانية يمكنكم مستمعينا أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا لكم على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بساتين العلماء.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. تحية طيبة لكم أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في مستهل هذا اللقاء من بساتين العلماء الذي نتعرف من خلاله على أهم الكتب التي تضمها مكتبتنا الإسلامية العريقة. نتمنى لكم وقتا طيبا ومفيدا مع هذه الحلقة. فاصل ونواصل، فابقوا معنا. ومن الكتب التي اخترناها لكم أعزائنا المستمعين في هذه الحلقة من البرنامج كتاب الاستغراب لمؤلفه الدكتور حسن حنفي. والأستاذ الدكتور حسن حنفي يعد كاتبا وفيلسوفا معاصرا، وهو مصري الجنسية ومن مواليد القاهرة. درس في مدارسها وجامعاتها حتى حصل على إجازة الفلسفة من جامعة القاهرة، ثم أكمل الدراسات العليا في فرنسا وحصل على شهادة الدكتوراه من جامعة السوربون، ويعمل الآن أستاذا في جامعة القاهرة وأستاذا زائرا في عدد من الجامعات المعروفة، وله مؤلفات عديدة. اخترنا لكم من بينها كتاب الاستغراب الذي طبعته مؤسسة دار الهادي في طبعته الثانية. وقد تحدث الكتاب عن علم الاستغراب، حيث تعرض للعلاقة بين الاستغراب والاستشراق، وتكلم عن مفهوم الغرب في فكرنا المعاصر، كما تكلم عن مصير الوعي الأوروبي، وتساءل عن وجود أمل في الوعي الأوروبي، كما تحدث عن النقد الذاتي والفائدة من عملية الاستغراب. ومن أجل التعرف على المزيد حول هذا الكتاب تابعوا حوارنا مع سماحة السيد نور البطاط الباحث والأستاذ بالحوزة العلمية. أهلا وسهلا بكم من جديد أعزائنا المستمعين في بساتين العلماء. مرحبا بكم سماحة السيد.
أهلا وسهلا بكم وحياكم الله.
الدكتور حسن حنفي خط له في الواقع منهجا جديدا ورسخ قدمه في حقل العلم والفلسفة بهذا المؤلف الكتاب الموسوعة الاستغراب، وهو يأتي مباشرة في مقابل الاستشراق، وبالتالي ينبغي أن نتعرف في البداية على هدف الكاتب وأيضا حول منهجه في تأليف هذا الكتاب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. في الحقيقة المصطلح الاستغراب هو مصطلح جديد، يعني ليس من المصطلحات القديمة، وبطبيعة الحال هذا اللفظ، لفظ الاستغراب، أطلق عند كثير من المفكرين على عدة معاني، يعني البعض ذكر فيه معنى والبعض يذكر فيه معنى آخر، يعني لم يتفقوا على معنى واحد. مع الأسف الشديد على طول التاريخ كان لفظ الاستغراب عند البعض يشير إلى عملية طلب التجربة الغربية بكل تفاصيلها بكل حذافيرها لتطبيقها في المجتمع الشرقي، يعني تصبح القضية ليس مقابل لمصطلح الاستشراق، مصطلح الاستشراق مصطلح آخر غير هذا المصطلح الذي، وكأنهم هؤلاء أرادوا أننا نعيش حالة من حالات التخلف، إذن علينا أن نتجه نحو الغرب ولنأتي بالتجربة الغربية بكل تفاصيلها حتى نتعلم منهم وحتى نكون تلاميذا بين أيديهم، باعتبارنا نعيش كما يعبرون جوا من الاحتقار ومن المهانة، وهم يعيشون جوا من العزة ومن المكان والرفعة، فلذلك يجب أن نتعلم منهم.
إذن الاستغراب بكل بساطة هو دراسة الغرب والتعرف على العقلية الغربية.
لا، لحد الآن أنا أقول هؤلاء هكذا فهم. جاء حسن حنفي ونعم ما جاء بي، أراد أن يضع المصطلح في إطار آخر.
نعم.
أراد أن يفسر ماذا أرادوا بالاستشراق. يقول فيما يقول كلمة الاستغراب أطلقها على معنى جديد، ومعنى جديد لتكون وجها مقابلا بل نقيضا للاستشراق. فلذلك يقول هو في أحد صفحات كتابه، يقول بإذا كان الاستشراق، لاحظ كيف يعرف الاستشراق، إذا كان الاستشراق هو رؤية الأنا من منظور الآخر، رؤية الأنا من منظور الآخر، يقصد بالأنا الشرقي، من منظور الآخر الغرب.
نعم.
فالاستغراب إذن ما هو الاستغراب؟ يقول هو محاولة معرفية ترمي إلى فك العقدة التاريخية المزدوجة بين الأنا والآخر. نعم. والجدل بين مركب النقص عند الأنا ومركب العظمة عند الآخر، هذا الذي أراده المصنف.
هذا الآن هو يعني في الواقع تعريف أكثر تعقيدا من الأول.
لا، ماذا أراد يقول؟ يعني سأشرحه في كلمات بسيطة.
نعم.
أراد أن يقول أن الذين كانوا يدعون إلى أن يأتي هؤلاء الشرقيون ليتعلموا من الغرب، نقول هذا غير صحيح، للشرقي عاداته، للشرقي تقاليده، للشرقي أفكاره، للشرقي جوانب العظمة فيه، لا ينبغي أن يتنازل الإنسان عن كل ذلك ثم يأتي إلى الغرب ليأخذ منه، يجب أن نفك العقدة، أنا لا أشعر بالحقارة تجاه الآخر، هو لديه عنصر حقارة وعنصر عظمة وأنا لدي العنصران أيضا، إذن علي أن أقف على قدمي وألتزم بطريقتي ثم أخذ ما فيه المصلحة لوطني أو لشعبي أو لنفسي، أختار ما فيه المصلحة وأترك ما فيه المفسدة. أما استنساخ التجارب بدون وعي هذا غير صحيح أبدا.
إذن هل يمكن أن نقول أيضا بكل بساطة ويسر أن الاستغراب عند حسن حنفي هو نقد منهج الاستشراق؟ الجواب بعد الفاصل لو سمحتم. فاصل ونعود إليكم، فابقوا معنا أعزائنا المستمعين. أهلا وسهلا بكم من جديد أيها الإخوة والأخوات ما زال الحوار والحديث دائرا حول كتاب الاستغراب للدكتور حسن حنفي، ومعنا سماحة السيد نور البطاط. مرحبا بكم سماحة السيد.
أهلا وسهلا بكم.
نعم، مرة أخرى حول تعريف الاستغراب عند حسن حنفي، هل هو نقد للاستشراق أو ماذا؟
نعم، هو نقد للاستشراق.
نعم،
هو رفض الاستشراق، ورفضه الاستشراق أيضا قائم على دراسة تاريخية مهمة.
نعم،
يقول هو يعني في هذا الكتاب في صفحة 49، إذا سمحت لي أنا أقرأ بعض الكلمات منه.
تفضل.
يقول: فمنذ الاستشراق القديم الذي نشأ واكتمل في عنفوان المد الاستعماري الأوروبي القرون الثلاث المتأخرة لجمع أكبر قدر ممكن من المعلومات عن الشعوب المستعمرة، أخذ الغرب دور الأنا فأصبح ذاتا، واعتبر اللا غرب يعني هو الآخر فأصبح موضوعا. فالاستشراق القديم يعني رؤية الأنا الأوروبي للآخر اللا أوروبي، علاقة الذات الدارس بالموضوع المدروس، وكان نتيجة لذلك أن نشأ لدى الأنا الأوروبي مركب عظمة من كونه ذاتا دارسا، كما نشأ لدى الآخر اللا أوروبي مركب نقص من كونه موضوعا مدروسا. أما في الاستغراب فقد انقلبت الموازين وتبدلت الأدوار، فأصبح الأنا الأوروبي الدارس بالأمس هو الموضوع المدروس اليوم، كما أصبح الآخر اللا أوروبي المدروس بالأمس هو الذات الدارس اليوم، وبالتالي تحول جدل الأنا والآخر من جدل الغرب واللا غرب إلى جدل اللا غرب والغرب. لاحظ يعني المشكلة الرئيسية أننا يجب أن نقرأ التجربة الغربية قراءة متأنية واعية، نأخذ منها عناصر القوة ونترك منها عناصر الضعف. التجربة حال التجارب التي مرت على طول تاريخ الحضارات، يعني التجربة الآن الموجودة ربما حضارة عظيمة الآن تبنى في الغرب، ولكنها ليست حضارة مثالية، وإنما حال وحال الحضارات الأخرى. نعم، ربما هي متفوقة من النواحي التكنولوجية أو من النواحي التقدمية والبعض الأمور الحضارية، ولكن هذا لا يعني أن يقف الإنسان الآخر منزلة الحقارة أمام هذا البناء، بل يجب أن يأخذ ما به مصلحة له ويترك ما به المفسدة، وهناك الكثير الكثير مما به المفسدة. هذا الذي أراده المؤلف. يقول: مهمة علم الاستغراب هو فك عقدة النقص التاريخية في علاقة الأنا بالآخر. وفي الحقيقة طبعا في هذا الكتاب حسن حنفي يضاف إلى مجموعة من المؤلفين كمحمد إقبال وجلال آل أحمد وغيرهم من هؤلاء الذين حاولوا أن يؤكدوا على هذا المصطلح، وحاولوا أن يؤكدوا على هذا الدور في قضية الانتقال إلى ذلك المعسكر لدراسته، يعني أن نتحول إلى نقطة الهجوم لا أن نبقى في دائرة الدفاع دائما.
هذا بالطبع سمحت السيد يقتضي معرفة كاملة وعميقة بالعقل الغربي، وإلا لا يستطيع المؤلف هنا أن ينجز عملا مقبولا.
لاحظ معي، يعني هو يعني لنتحدث عن مشروع الاستشراق. الاستشراق الإنسان الغربي الذي كان يجلس في جنان أوروبا في وقته، ما الذي حداه أن يأتي كمثال إلى صحراء الجزيرة العربية التي حتى سكانها الذين عاشوا فيها مئات السنين لا يحتملونها جوها وتضاريسها والجو المرعب فيها، يعني من ناحية حرارة الشمس، جاء وبقي في هذه الصحراء سنوات جدا طويلة يدرس كلمات بسيطة أو يبحث عن ورقة أو يبحث عن كلمة أو يبحث عن عادة.
لماذا؟
لأنه يريد أن يفهم ويعرف حقيقة الإنسان الذي يريد أن يدرسه، وبالفعل أصبحت لديهم تجاه هذا المجتمع حقيقة جدا واضحة. حينما حتى يتحدثون عن المجتمع الشرقي في كتبهم تحدثوا عنه بشكل جدا واضح، عاشوا في هذا المجتمع.
ولكن سمحت السيد وعذرا على المقاطعة، تعلمون بأن مشروع الاستشراق لا ينفك بحال من الأحوال ولا ينفصل عن المشروع الاستعماري.
هذا الكلام جدا صحيح. أنا أفصل بين قضيتين، يعني أنا أتحدث أن هؤلاء الذين جاءوا لأغراض خاصة تحت مظلة الاستعمار، هذا دعوا جانبا، ولكن ما الذي فعلوه لفهم المجتمع؟ دخلوا إلى واقع المجتمع، لديهم أهدافهم، لديهم مظلتهم الاستعمارية، ولكن بين هذا وذاك كانت الدراسة دراسة حقيقية، ربما كانت لها أهداف وأهداف غير صحيحة، وكانت هناك عدة مشاكل، ولكن الحرفية في العمل حينما جاءوا إلى واقع المجتمع ودرسوا المجتمع من الداخل، هذا ما نحتاجه في عملية الاستغراب. أنت تقول أنه نحتاج إلى فهم الآخر، نعم نحتاج إلى أن نذهب إلى هناك وندرس الحقيقة كما هي ونعطي النتائج كما ينبغي، نعم. أن تكون، بدل أن نجلس ها هنا ونترحم عليه.
جيد، نكتفي الآن ببعض العناوين في الفهرست لكي نتعرف على شيء من هذا الكتاب القيم الاستغراب للدكتور حسن حنفي.
في المحتويات الكتاب، طبعا الكتاب صادر عن سلسلة كتاب قضايا إسلامية معاصرة، فهناك مقدمة للمحرر، مقدمة جدا مهمة، ثم مقدمة المؤلف، ثم يقول ماذا يعني علم الاستغراب. أولا المشروع وجبهاته الثلاثة، الاستغراب والاستشراق، ثالثا المركز والأطراف، الجذور والامتداد، الغرب في فكرنا المعاصر، ثم شبهات واعتراضات. ثم في القسم الثاني من البحث يقول مصير الوعي الأوروبي، أولا جدل الأنا والآخر، ثانيا مظاهر العدم في الوعي الأوروبي، ثالثا هل هناك مظاهر أمل في الوعي الأوروبي، رابعا مظاهر الأمل في وعي العالم الثالث، خامسا هل هناك مظاهر رد وانكسار في وعي العالم الثالث، سادسا من الغرب إلى الشرق، ثم خاتمة النقد الذاتي وحدود العمر.
نعم، هل هناك أمل إذن في الوعي الشرقي، الوعي العربي أو لا؟
الوعي موجود والأمل جدا موجود.
يعني حسن حنفي في كتابه استشرف هذا الوضع الآن،
كان يستشرف وكان يتأمل أنه كثير من الوعي موجود في العالم الثالث، وهذا الوعي سيتطور وسيقوم وسينهض في يوم من الأيام.
وطبعا وهذا خلاف البعض الذين كانوا ينظرون إلى المستقبل بعين اليأس والقنوط، وهذا لا يتأتى منه شيء على كل حال.
نعم،
نظرا لأهمية هذا الكتاب الاستغراب للدكتور الأستاذ حسن حنفي، نكتفي بهذا القدر ونحيل المستمع الكريم إلى الكتاب ليتصفحه ويتعمق فيه. نشكركم أعزائنا المستمعين، كما نشكر ضيفنا سماحة السيد نور البطاط. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لكم هذه الحلقة من برنامج بساتين العلماء. إلى اللقاء والسلام عليكم.
حي على الصلاة، 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 حي.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاصبر لحكم ربك ولا كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. لولا أن تداركه نعمة من ربي لنبذ بالعراء وهو مذموم. فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن علي ولي الله. أشهد أن علي حجة
أرضك طوعا تمتعه فيها طويلا.
من ذا الذي يحيي العباد سواه؟ من ذا الذي يرزقهم إلا والعين
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشرعون بلا شرع.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم، أهلا بكم مع هذه الحلقة من برنامجنا الأسبوعي مشرعون بلا شرع، الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية. ونسلط في حلقة هذا الأسبوع الضوء على استهداف الكيان الصهيوني لدول المنطقة بعيدا عن أي وازع قانوني وأخلاقي وإنساني، ونركز بشكل خاص على العدوان الصهيوني على قطر، والذي لا يمكن أن يكون دون غطاء وضوء أخضر من الإدارة الأمريكية. عنوان الحلقة: إسرائيل الكبرى ومنطقتنا القوية. تابعونا بعد هذا الفاصل. أهلا بكم من جديد. لا يراعي القصف الإسرائيلي أي خط أحمر، ففي إيران اغتيال العلماء ومهاجمة المنشآت النووية هو بمنزلة ممارسة إرهاب الدولة بشكل سافر. وفي قطر عدوان إرهابي على مفاوضي السلام أظهر أن السلام يشكل التهديد الوجودي الوحيد لدويلة إسرائيل الغاصبة. لقد برهن العدوان الإسرائيلي الشائن على قطر بلا أدنى شك أن منطقة غرب آسيا تقف على حافة الهاوية، ويتعين الانتخاب ما بين العدوان الذي لا ينتهي وبزوغ فجر تعاون حقيقي. وفي قلب هذا الاضطراب والارتباك هناك الحملة المستدامة للكيان الإسرائيلي لزعزعة استقرار المنطقة ولإقحامها في الفوضى والمعاناة، بدءا من الإبادة الجماعية في غزة حيث يقتل عشرات آلاف الفلسطينيين وتحولت كل الأحياء إلى أنقاض وركام، وحدثت كارثة إنسانية هندست عن طريق الحصار والمجاعة وصولا إلى التطهير العرقي الممنهج في الضفة الغربية، وهجمات يومية تقريبا على اليمن وسوريا ولبنان، واليوم على قطر. وهذا كله يرسم صورة عن عدوان جامح ومنفلت العقال، وتضرب هذه الاستراتيجية بجذورها في الآفاق الشيطانية لإسرائيل الكبرى، خطة توسعية تبحث عن تثبيت إسرائيل كسلطة لا منازع لها في المنطقة وجعل جميع البلدان الجارة تطيعها وترضخ لإرادتها. ولتحقيق حلم الدمار الحضري هذا يستخدم الكيان الإسرائيلي أدوات من مثل العدوان العسكري الجامح والإبادة الجماعية والتطهير العرقي والضم، وهذا المشروع يتطلب التحريف الوقح للتاريخ وإعادة كتابة الروايات لتبرير الاحتلال ونزع الملكية. وبالتزامن يعرض أرواح الملايين للخطر ويهدد وجود بلدان المنطقة.
مشرعون بلا شرع يستعرض بلغة التوثيق والمصادق خروقات القوى الغربية والاستكبارية للقوانين الدولية، وعلى رأسها حقوق الإنسان، كما يستعرض صمت المنظمات الدولية والإمبراطوريات الإعلامية حيال هذه الانتهاكات للحقوق والقوانين والمبادئ الدولية. مشرعون بلا شرع
أعزائنا المستمعين، تنطوي إسرائيل الكبرى على ضم أراض واسعة، فلسطين كلها وأجزاء من الأردن وجنوب لبنان حتى نهر الليطاني ومرتفعات الجولان وما بعدها في سوريا، وأجزاء من غرب العراق وشبه جزيرة سيناء في مصر، وحتى منطقة شمالي غرب الحجاز بالعربية السعودية. إن هذا الوهم المتوحش يحصل بهدف هدم مبادئ القانون الدولي والقضاء على تحمل المسؤولية عن طريق الضغط السياسي والسخرية من أحكام محكمة العدل الدولية بشأن الإبادة الجماعية والاحتلال وضمان الحصانة الكاملة عن طريق الدعم السافر الذي تقدمه له القوى الغربية لا سيما الولايات المتحدة. ويسمح هذا الدرع الدفاعي لإسرائيل بتنفيذ عمليات القصف والقتل والإصابة كيفما تشاء، مستفيدة من الإفلات من العقاب وتحويل المنطقة إلى غابة من الهمجية الدائمة. وحضر نتنياهو العام الماضي إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة وعرض خارطتين، ما يسمى خارطة البركة وخارطة اللعنة، ليبيط اللثام عن تصوره للمستقبل. وكان هذا غطاء لخطته الشريرة لضرب المنطقة بأسرها بدءا من غزة وصولا إلى الدوحة من أجل تحقيق وهم ما. المجاعة كسلاح في غزة والوحشية وقضم الأراضي في الضفة الغربية والهجمات اليومية على المدنيين والبنية التحتية في سوريا ولبنان واليمن والعدوان السافر واغتيال العلماء وأفراد أسرهم والجيران والمارة في إيران والقصف الجوي لمفاوضي السلام في قطر وقصف مؤسسات الأمم المتحدة بما فيها المدارس والمستشفيات واستهداف وقتل المئات من الإعلاميين والصحفيين والهجوم على أسطول الصمود، كلها تمثل البركة التي يريد مجرم الحرب هذا والمتواطئون معه وحماته الذين يخططون لغرب آسيا تقديمها. مستمعين الأفاضل، أما منطقتنا فيجب أن لا تكون محكومة بهذا المشروع الاستعماري والاستعلائي والعنصري القاتل. لدينا رؤية بديلة لمنطقة غرب آسيا تتجسد في فكرة منطقة قوية، حيث لا تهيمن أي دولة على أخرى، بل إن جميع الدول تستمد قوتها من إحداها الأخرى، ويتجلى هذا في القيم السامية لديننا المشترك الإسلام الذي يدعو إلى العدل والشفقة والتكاتف، وفي مبادئ السيادة ووحدة الأراضي وعدم التدخل والتعاون، ويستمد هذا حيويته ونشاطه من الجهود الرامية إلى تعزيز المشاركة العادلة للاستقرار الإقليمي. وهذا الأمر يتطلب الذهاب إلى أبعد من الحسابات مع حاصل الجمع صفر، حينما يتصور ربح شعب ما كضرر للآخر، وفي المقابل القبول بالتعاون، حيث يزيد التعاون قوة الكل عدة أمثال. وهذا الأمر يتوجب تغليب الحوار على التحكم واستبدال الرؤية القائمة على التهديد، والتي تفضي إلى التشويش الدائم بالرؤية القائمة على الإمكانية والتي تحرر الطاقات المشتركة. ويبنى هذا المستقبل على نبذ الطموح السلطوي في سبيل نيل التعاون الحقيقي والإفادة من المقاربات التي تضرب بجذورها في المصالح المحلية بدلا من التعويل على الأجانب. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي مشرعون بلا شرعة. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
Oh. بلدي وربيع يورق في يومي وغدي أولادي رغدي أولادي سندي وربيع يورق في يومي وغدي حلمي وجمال طموحي همي قطع من روحي همي قطع من روحي حلمي وجمال طموحي همي قطع من روحي همي قطع من روحي
بها في احساسي قبل لساني انطقها فتميل الدنيا سكرا بكؤوس حنان اولادي ما عذبها في احساسي قبل لساني انطقها فتميل الدنيا سكرا بكؤوس حنان يا أروع هم أحمله مثل دمائي حتى يشقى من صبري تعبي وعنائي إنمو أملا يتلالى واسمو لأزيد جمالا واسمو لأزيد جمالا
أولادي رغدي أولادي سندي وربيع يورق في يومي وغدي
أولادي
أولادي رغدي أولادي سندي وربيع حلمي وجمال طموحي همي قطع من روحي همي قطع من روحي حلمي وجمال طموحي همي قطع من روحي همي قطع من روحي
خاطر كالأغصان وكما الخالق ذي أوصاكم في الذكر بكم أوصاني أكبر يا روحي وأراكم في الخاطر كالأغصان وكما الخالق ذي أوصاكم في الذكر بكم أوصاني دمتم في قلبي أزهاراً يا فلذاتي يرويكم حبي نهراً يا حلم حياتي معنا أنتم ليظل أفنى وبكم سأظل أفنى وبكم سأظل
أولادي رغدي أولادي سندي وربيع يورق في يومي وغدي أولادي رغدي أولادي سندي وربيع يورق في يومي وغدي حلمي وجمال طموحي همي قطع من روحي
من روحي حلمي وجمال طموحي همي قطع من روحي
صفات الله أسرحكم وأغذيكم إيمانا حتى تأتون رسول الله تضمون القرآن بصفات الله أسرحكم وأغذيكم إيمانا حتى تأتون رسول الله تضمون القرآن أولادي عمري سأموت وفيكم أحيا عيشوا في صدري لن أترككم للدنيا أمضي لأحن إليكم نبضي وأخاف عليكم نبضي وأخاف
عليكم. السادسة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. الرئيس بازشكيان يشيد بإفشال الشعب الإيراني لمخططات العدوان الأخير وبتضحيات الكوادر الطبية. 104 شهداء بعدوان إسرائيلي على غزة، وحركة حماس والجهاد تحملان أمريكا مسؤولية الخروق والتداعيات. منظمات دولية تدعو لحماية المدنيين بالسودان، ومصادر محلية تقول إن الدعم السريع ترتكب مجازر بشعة في الفاشر. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان عزم حكومته على مواجهة الأزمات، مشددا على التماسك الوطني والتعامل العلمي مع القضايا كسبيل لتجاوز الصعوبات. وخلال كلمته في مراسم إحياء يوم الممرض، أشار الرئيس الإيراني إلى حرب 12 يوما المفروضة باعتبارها إحدى أبرز التحديات الأخيرة، موضحا أن العدو كان يتوقع أن تؤدي إلى انقسام داخلي، فيما قدم الشعب الإيراني ردا خيب توقعات الأعداء. كما ثمن رئيس بازشكيان تضحيات الكوادر الطبية خلال العدوان، مشيرا إلى شجاعتها بالوقوف في الخطوط الأمامية رغم المخاطر. أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتقاء 104 شهداء في العدوان الإسرائيلي على القطاع خلال الساعات الماضية. وبعد استشهاد الصحفي محمد المنيراوي، أفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بارتفاع عدد الشهداء الصحفيين في القطاع إلى 256. وطالت الغارات التي شنتها قوات الاحتلال منذ فجر اليوم مختلف مناطق قطاع غزة، لا سيما دير البلح وسط القطاع ومخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، مستهدفة مناطق مأهولة ونازحين. من جهته زعم الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه بإعازة من القيادة السياسية للكيان سيستأنف وقف إطلاق النار في قطاع غزة. أكدت حركة حماس أن المقاومة لن تسمح لكيان الاحتلال الإسرائيلي بفرض وقائع جديدة تحت النار مشددة.